بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث حول الدليل على حسن البعثة. أن هناك فوائد عديدة تترتب على حسن البعثة. أولا، البعثة اشتملت على فوائد وخلت عن مفاسد، وقلت من جملة الفوائد أن يعتمد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه. هناك أحكام يدل العقل عليها، أما مستقلا وأما غير مستقل بيناها. من هذه الأحكام التي يدل العقل عليها وحدة الصانع، وحدة الصانع دل الدليل العقلي على وحدته، الصانع يعني الخالق الله عز وجل. وقبل وحدة الصانع وجود الصانع دل الدليل العقلي عليه. هناك معرفة الشرائع أيضا، الشرائع والسنن لا بد من البعثة. من أين تعرف الشريعة؟ من البعثة. من أين تعرف الأصول؟ من البعثة. فإذن هناك العديد من القضايا تتوقف على البعثة. هذا هو. وثانيا، نحن نعلم أن الله عز وجل خلقنا، مقتضى خلقتنا بماذا خلقنا؟ نسأل نحن هذا، بماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا لمصلحتنا أم خلقنا لمفسدتنا؟ خلقنا لمصلحتنا، لنفعنا، النفع عائد إلينا وليس عائدا على الله عز وجل. هذا ذكرناه فيما سبق، النفع عائد علينا. طيب، إذا خلقنا لمصلحتنا، هو بين لنا بعض الأحكام وأسس لنا بعض الأحكام التي فيها الحفاظ على نوعنا الإنساني، والتي يحافظ فيها على النظام. بقاء النوع الإنساني والحفاظ على النظام لا يتم إلا بالبعثة، فلذلك البعثة حسن. كيف؟ أنت تعلم علما قطعيا أنك عبد لله عز وجل، أنت مملوك، وهذا الكون ليس ملكا لك، هو ملك لغيرك. السؤال يفرض نفسه، هل التصرف بملك الغير بدون إذن الغير جائز أو ممكن؟ طبعا لا. أنت الآن تستطيع أن تتصرف بملك غيرك؟ تستطيع أن تعبث بكتابي، تشق كتابي أو تبيع كتابي؟ لماذا؟ لأنه لم تملك لك. وإذا كان ليس ملكا لك، معناها بعض التصرفات هي موجبة للخوف، هي الموت دائما خاص. انت اذا تصرفت في ملك الغير التصرف بملك الغير هو موجب للخوف. يحصل لديك الخوف اذا حصل لديك الخوف لابد ان ترتدع من هذا التصرف. الارتداع عن هذا التصرف من اين يتم؟ كيف يتم؟ لابد من وجود شخص يبدعك عن هذا التصرف. فاذا لولا البعثة لكان التصرف بعض التصرفات قبيحة. اذا البعثة هي التي تزيل الخوف وتزيح الخوف عنك. فيبين لك المبعوث يبين لك متى يجوز ويحق لك التصرف ومتى لا يحق لك التصرف. الان انت تمشي يعني باب الامثله توضيحيه. انت تمشي وترى نهرا، هذا النهر نهر الماء، ماء هذا النهر هل هو ملك لك؟ طيب انت تشرب منه وتختسل منه وتتفارق فيه، هل تفارق في ملك الغير ام تفارق في ملكك؟ تصرف في ملك الغير لانه ليس ملكا لك. لكن هل هذا التصرف مباح ام لا؟ من اين عرفته؟ فاذا الشارع المقدس الرسول ياتي ويبين لك المبعوث هو الذي بين لك ان هذا مباح او ليس مباح. بخلاف ما لو دخلت ارضا او دارا ليست لك، هل التصرف في الدار التي ليست لك تصرف عقلائي ومباح؟ هبين لك التكاليف، يبين لك ما يردعك عن الوقوع في المهالك، يحذرك عنها. فالإنسان يخاف من التصرفات بدون البعثة، هو يحصل له الخوف. لأنه أنت لا تدري، أنت تعقل وتعرف أنك لست مالكا، هذا امر مسلم به. هذا عصر جاهلي، هذا عصر جاهلي. ابين لهم هذا عصر جاهلي، يعني عصر جاهلي لا يعني انه لا يوجد نبي. كان موجود انبياء، ما من زمن الا وفيه حجه. طيب فاذا البعثة من فوائد البعثة ازالة الخوف، ازالة الخوف الحاصل والناشئ من بعض التصرفات، هذه فوائد البعثة. ايضا انت تعلم ان بعض التصرفات حسن وبعض التصرفات قبيح، لكن بعض التصرفات او بعض الافعال لا سبيل الى الاجتناب عنها الا بالبعثة. الكثير من القضايا انت تعلم علما قطعيا ان اذهاب العقل مثلا قبيحا ام حسن، او تعاطي ما يذهب العقل حسن ام قبيح، شرب المخدرات حسن ام قبيح. من اين عرف؟ العقل. لكن بعض الامور لا يحسن العقل بكبحها ولا يحسن العقل بحسها. الكثير من القضايا التي لا يحسن العقل بكبحها ولا بحسها. انا اجيب لك المثال، انا اتي لك الآن بعض الطقوس التي تجري في مناسك الحج وما شابه ذلك، مع قطع النظر قبل الإسلام كان الناس يحجون ولا يعجون المناسك موجود؟ هذه لا مطرح للعقل فيها، يرمي الجمرات فيها رمي الجمار قبل أم لا؟ رمي الجمار والطواف من غير عرف ما في بأس هنا، لكن جاء الإسلام وبين هذه أنه يجب عليك هنا كذا تفعل ويجب عليك كذا تفعل. هذه القضاء لا يحكم العقل بحسنها ولا بقبحها. لا استقبحها العقل، قطع اليد ما هو قطع يد يستقبحه العقل، لكن الشارع يبين لأنها مصلحة في حفظ النظام بقاء النوع. لأنه أرض أحسن على قوانين وضعية لا تقل بقطع تشريع مقابل تشريع الله عز وجل، هذا يختلف عنه. إذن هناك قضايا كثيرة لولا البعثة لما عرفناها، لولا وجود البعثة ما عرفنا. في مورد واحد مولا أنا قلت لكم في مصر ما هو إلا بالحكم بحصنية الأفعال أو قبح الأفعال. قلت فيما سبق هذه التأديبات الصلاحية أو الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. لا بعضها حسن وبعضها قبيح، والحسن والقبيح منهما يستقل به العقل حسن العدل وقبح الظلم، ومنها ما لا يستقل به العقل. إذن هناك كثير من الفوائد التي تترتب على الذات. أنت في حياتك اليومية أنت مدنيا بالطبع، طبيعتك الاجتماع، وإذا كان طبيعتك الاجتماع لا بد من إيجاد طبيعتك الاجتماع. يعني شو؟ يعني أنت تحتاج إلي وأنا أحتاج إليك، أنت مدني بالطبع بالفطرة، فتحتاج إلى ما يقوم حياتك، وهذا يقتضي التنازع فيما بيننا. أنت تحتاج إلي وأنا لا بد من وجود قانون، لا بد من وجود شريعة تحفظ لنا هذا التجاذب فيما بيننا، تحافظ على هذا. لماذا؟ من أين يحكم هذا التجاذب وهذا التنازع؟ لأن الإنسان كما أنه مدني بالطبع هو أيضا يميل إلى محبة نفسه. في واحد ما يحب نفسه يعني؟ حب الذات موجود مغروض عند كل إنسان، فلا بد من وجود رادع، لا بد من وجود واجع يحفظ لنا كل يحفظ لكل واحد منا الحقوق. هذا لا بد من وجود شريعة حتى يحفظ. هذه الشريعة منين؟ الشريعة عندنا أن مشارعة من قبل أنفسنا، وكل واحد من أحنا يكون مشارع معنا نفسه إذا باقي، لأنه محبة الإنسان إلى نفسه باقي. وأما من لا بد من إنجاز شريعة أخرى، من لا بد من إنجاز شريعة أخرى، هذه الشريعة الأخرى من أنفسنا من الله عز وجل، فلا بد أن يختار الله عز وجل واثق أيضا من سلوكياتنا. لا بد من الاستعداد في السمخ، لما ما في إنسان يستعد أو نحن غير قادرين لتلقي الخطاب مباشرة من الله عز وجل. بحث صعب، وانت تفكر سهل مكتوب عندك سهل بطريقة سهل. لماذا الله سبحانه وتعالى سلمنا الآن لا بد لنا من تكليف، هذا التكليف من الله، لماذا لم يأتينا بالمباشرة؟ انتبه، هذه أسئلة يعني تطرح عليكم، لماذا لا يأتينا من دون واسطة؟ لماذا لا يكلمنا الله مباشرة يقول أيها البشر أقيم الصلاة وآت الزكاة، أيها البشر حجوا، أيها البشر صوموا، أيها الناس ذكروا. لا مولا لا لا قمر هذا فيه كان حجة لا قابلية لنا. أحسن أنت من استعد ليس لك أي استعداد لقبول هذا الخطاب المباشر من الله عز وجل، فلا بد من أن يختار لك واسطة. الله سبحانه وتعالى لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه، يوحي إليه بإذنه معناه لا بد أن يختار واسطة. هذه الواسطة هل هي من سلخ يختلف عن سلخنا نحن أم لا بد أن تكون واسطة لنا بالسلخية؟ لا بد أن تكون واسطة لنا بالسلخية، بالسلخية عن لا بد أن يكون من جنسنا نحن، لا يرسل إلينا ملكا ولو أرسل أو أنزل علينا ملائكة لجعلهم جسدا ولجعلهم يلبسون ما نلبس ويأكلون الطعام مثل ما نأكل. فلا بد من وجود الصوفية بين المبعوث، إذا لا بد من وجود شخص يتميز يتعب معنا ما به الاشتراك ويمتاز عنا بما به الامتياز وما به الامتياز في النبوة. فهمتم الآن؟ فلا بد البعثة تترتب عليها قواعد عديدة، سواء كانت هذه القواعد في الدنيا في الأمور الدنيوية أم كانت في الأمور الأخروية. في الأمور الدنيوية فيها حفظ النظام، فيها بقاء النوع الإنساني، فيها الإقرار على مصالح الإنسان، فيها مصالح العباد، فيها قوام العباد. في البعثة يترتب يعني منظومة متكاملة، البعثة منظومة متكاملة. على شو منظومة متكاملة؟ يعني قانون متكامل، قانون متكامل على جميع الأصعدة، مو متكامل يعني فقط صلاة وصوم، يعني كما يظن البعض أن الدين هو عبارة عن صوم وعن صلاة. لا، هذه منظومة شريعة. لما يقول شريعة، الشريعة ما هي؟ المنهاج، منهاج متكامل كثيرا. حتى الآن أنتم الآن في أذهانكم، أنتم مغروز هذا في أذهانكم، مغروز أن الدين فقط هو عبارة عن صوم وصلاة وحج وطقوس عبادية، ما هكذا تظنون؟ لا، الدين ليس هكذا. الدين هو منظومة اجتماعية متكاملة. تعرف منظومة اجتماعية متكاملة؟ منظومة بشرية، ايش اجتماعية بشرية، خصيص اسلامي، يعني صالح، قانون صالح لجميع البشر، سواء كان على مستوى العلاقات الاجتماعية، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الحكومة، رئاسة الدولة، على جميع الأصعدة. هو يبين لك المنهج الذي تسير عليه، علاقات الدولة بالدولة، بالدول الأخرى، علاقة الدولة، رئاسة الدولة مع الأفراد، علاقة الفرد مع الفرد، هم منظومة متكاملة. هاي منظومة متكاملة، وإلا ليس نحن دين بس صلاة الله أكبر كما يظن الكثير، يعني بس مجرد عبادة وطقوس عبادية، هذا لا يسمى دين، هذا يسمى دين عدوى بشري. فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية من إرسال، لابد من إرسال لرسول من تلك البشرية لما يقوم به مصالح العباد، لما يحفظ به النوع الإنساني. النوع الإنساني يعني بقاء النوع الإنساني، ما هو الذي يقوم النوع الإنساني ويحافظ على بقاء النوع الإنسان؟ القانون الوضعي أم القانون الإلهي؟ القانون الإلهي هو البعثة. فهذه قواعد عديدة مترتبة على البعثة. فهمتم الآن؟ يعني مثل هذا الكلام لا يكتب، المفروض بكم أنتم تعلقون أنتم بتعبيركم الخاص، مثل هذا الكلام يعني لا يكتب، لكن رؤوس أقلام نحن نكتب بس. زين دكتور طباشير، نعم أدري. طيب تبدأ في الماضي الدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاصل. ماذا خلت؟ وخلت عن المفاصل. وما فكانت حسنة طبعا. نحن انتهينا الى هنا في الدرس الماضي. انتهينا الى هذا البحث في الدرس الماضي. فالان نبين هذه الفوائد. ومن جملة الفوائد أن يعتقد العقل بالنقل. يعتقد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام. من هذه الأحكام التي دل عليها العقل ما منه؟ من هذه الأحكام مثل وحدة الوجود، مثل وحدة الصانع، وحدة الخالق، نعم، كوحدة الصانع وغيرها. وأن يستدل أو وإن يستفاد الحكم من البعثة فيما لم يدل العقل عليه. لم يدل العقل عليه مثل ماذا؟ هناك يعني هناك احكام يدل العقل عليها، فيأتي الشارع الدليل الشرعي يعبر الدليل العقلي، وهناك احكام لا يدل العقل عليها مثل الشرائع. مثل الشرائع هذا واحد. باقي الاصول لا يدل العقل عليها. باقي الاصول القواعد الاصولية مو اصول مو اصول الدين الشريعة. أصول الشريعة الأصول الفرعية هذه الأصول الفرعية لا يدل العقل عليها. لا يدل العقل عليها وحده. لماذا يكلفك بالصلاة؟ لماذا يكلفك عن بكذا؟ ولماذا ينهاك عن كذا؟ أمر ونهى. نعم الشرائع الشرائع يعني شوف السنة. تعرف معنى الشرائع؟ شريعة الإسلام كالشرائع وغيرها من الأصول. إذن هناك أحكام يختص بها العقل، وهناك أحكام لا يختص بها العقل، لا يجب عليها العقل مثل الشرائع وغيرها. نعم. ومنها إزالة الخوف من فوائد البعثة. أيضا إزالة الخوف. هذا الخوف من أين حاصل؟ إزالة الخوف الحاصل من المكلف عند تصرفاته. أنت تعلم علما قطعيا أنك غير مالك لنفسك ولا مالك لغيرك. انت عبد مملوك لله عز وجل. هذه التصرفات التي تتصرفها هل هي حسنه ام قبيحه؟ ربما تعلم علما قطعيا ان التصرف بمثل غير قبيح من الذي غير لك هذا. فانت الان نعم افقد علما علم بالدليل. اذكر علم بالدليل. بالدليل عقلي. ها المبعوث مملوك، العهد مملوك ام لا؟ المخير مملوك ام لا؟ مملوك لغيره. نحن نتفرج في ملك الغير بغير ابنه شو قبيح انت به؟ قبيح. يعني انت حتى لو تدارست بنفسك انت مملوك، انت ليس ملكا لنفسك، انت مالك لنفسك. طيب الان حتى لو تدارست بنفسك هذا التصرف أولا مو أنه مالك أنفسهم، مالك أمورهم، أولا بالتصرف على طول. ولذلك يسأل الإنسان يوم عن بدنه عن جسمه فيما أبلاه وعن ماله فيما أثناه، لأنه ليس ملكا له. بدنك ملكا لك؟ هل هو ملك لك؟ لا، ليس ملك. ولذلك تدع عنه، فأنت مملوك للغير. التصرف في ملك الغير بغير ابنه قبيح ام جائز ام حسن؟ لا، هذا حسن هو قبيح. فمن اين انت تعرف ان هذه التصرفات قسم منها يجوز وقسم منها لا يجوز؟ هذا بالدليل عقلي. انا قلت انت تعلم هذا، هذا ضرب لك مثال. انت قلت اذا تتصرف في ملك الغير قبيح، لكن الآن تتصرف في بدنك، أنت تعلم أنك مملوك أم لا؟ أنت تملك نفسك، نفسك أنت مالك لنفسك بعبارة أخرى. ثبت بالدليل عقلي أنك مملوك. فإذا عقلا لا تتصرف، إذا لولا المعطى الآن تتصرف أنت، لولا أنه لا يجوز لك التصرف لكانت أفكارك من هنا إلى هناك، ولكان شعرك من هنا إلى هناك. صحيح ولا؟ ولما استطعت أن تصاحب شخصا أو تعاشر امرأة تتزوج، لأنه بدل تصرف دليل كثير أو عنوان يردك عليه أنه تصرف. يعني ما تستطيع أن حتى تكتب، لأنه مو ملكك. يعني الآن أعطيك مثال، جيب مثال. يعني في أنت جاي شو اسمه، جايب لك سطل مال الدهان، شبك بقى شبك وشابر، ولا هذا صاحب البيت كيف، وجاي والله فتت بغير إذن إلى أي بيت من البيوت، من دون إذن، بيدك الفرشاة وتأتي وتصبت، فعلاً ما يصبها، قاعد أصبت أنت. بعد النظف حلو جيد قلت انت مين جايك؟ او تيجي تعال 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 اشلحك شلحني ملابسي تعال اغسل لك اياهم، يعني ما يصير هذا. او في ذنب جوا تعال احلقك، ما يصير. يعني مو ملكك انا، ولا انت لك حق التصرف مع هذا الاسلوب. ما هكذا ينطق انا، فكما ينطبق على انه لا يحق للانسان ان يتصرف في ملك الغير، فبدنه ليس ملكا له، هو ليس ملكا لنفسه، فلا يستطيع ان يتصرف. معناه انت لا تستطيع ان تفعل اي شيء يصدق عليه انه تصرف، معناه في ملك الغير. لكن مع ذلك ارسل الله عز وجل اليك فبالبعثه عرفت انه متى تتصرف في بدنك، كيف تتصرف مع نفسك؟ تعرف الله؟ أي لك هذا؟ نعم. فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات. فهنا لولا وجود البعثة، يعني اذا فرضنا ان البعثة غير موجودة وعندك تصرفت في بدنك، عند طبيعتك لابد ان تتصرف الان، لأنه طبيعة الإنسان تقول أنت موجود، أنت موجود، والعقل يقول لك أنت مملوك لغيرك، فهو يجوز لك التصرف، لكن بما أنك مخلوق تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى أكل، تحتاج إلى نظافة، تحتاج إلى كثير من القضايا التي تقوم بقائك. فالآن يحصل لك خوف من هذا التصرف، أنت تصرفت هذا، يحصل هل تصرفي هذا حسن أم قبيح؟ هل تصرفي هذا أستحق عليه الثواب أم أستحق عليه العقاب؟ فتأتي البحث وتبين لك أن هذه التصرفات قسم منها يجوز وقسم منها لا يجوز، قسم منها حسن وقسم منها قبيح، فيبين لك. نعم. فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمه، نحصل لك هذا الخوف. نجوز العقل طلب المال ما لا سبيل إلى تحققه إلا بالبحث. يعني يمكن أن يجيد العقل، يحكم لك العقل بأنه هناك بعض الأفعال لا يمكن تحققها إلا إذا كانت هناك بحث من هذه الأمور العبادية، من هذه الأمور مسألة كيفية العلاقة، الآن تستعن يستعن أن ينكح المحارم؟ لماذا؟ من أين أردنا المحارم؟ فعقلك يحكم أنه ممكن أن لو أحسن ممكن أحسن أنت تستطيع أن تأكل، أنت غريزتك تأكل، لكن تأكل من أين؟ لازم أن الطريق الحلال لا يتعقد إلا بالبحث. نعم. على كل لا سبيل إلى تحققه إلا بالبحث، فيحفظ الخوف على كل هذه القضايا. ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة، ثم الحسن منها طبعا الحسن القبيح منه ما يستحل العقل بالحكم. وأنا ذكرت لكم هذه المادة تسمى المستقلات العقلية، ما يستحل العقل بالحكم بحسنه أو بقبحه، منها ما لا يستقل، ومنها ما لا يستقل العقل بالحكم بحسنه أو بقبحه. أيضا هناك قضايا يستطيع العقل أن يحكم بها مستقلا كحسن العدل وكقبح الظلم، وهناك قضايا لا يستقل العقل وحده، لا يستقل العقل وحده. نعم. ومع أنا أتكلم على هذا القسم الثاني الذي لا يستقل العقل بالحكم بحسنه أو بقبحه، مع البعثة تعرف ما هو الحسن وتعرف ما هو القبيح، ومع البعثة لا أعرف عن عقل ما هو الحسن وما هو القبيح. إذن هناك كثير من القضايا يستطيع العقل من خلال البعثة بواسطة البعثة ان يحكم بما هو الحسن وبما هو غير قبيح. هناك الكثير من الفوائد التي ذكروها في محلها. هناك كثير من القضايا ذكرت في محلها مترتبة على مسألة البعثة. يبقى علينا هل البعثة واجبة؟ الان بينا بالدليل حكم البعثة. هل البعثة واجبة ام لا؟ هل واجبة على الله ام لا؟ هناك خلاف منهم. هناك خلاف. المسلمون كلهم حكموا بحكم البعثة. حكموا بحكم البعثة. كلهم. بما فيهم الاشاعرة. لكن للأسف الشديد الأشاعرة لم يقولوا بأنها واجبة على الله. مثل وجوبها عن الله. يعني قالوا أنها ليست بواجبة على الله عز وجل. خلافا للإمامية وخلافا للمعتزلة. الإمامية والمعتزلة ذهبوا إلى أنها أوقاف. اوصاف. واللطف واجب في الحكمة. نحن ذكرنا اللطف واجب في الحكمة. نعم. واجب في الحكمة. التكاليف السمعية اوصاف بالتكاليف العقلية. هذه قاعدة معروفة. واللطف واجب على الله عز وجل. التكليف السمعي لا يمكن معرفته الا من واجب ولا يمكن معرفته الا من التكاليف الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. انت مكلف باقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج والصوم والخمس الى العديد من التكاليف بر الوالدين نفي الشرك عدم الشريك كل هذه انت مكلف بها ام لا؟ ايه وين رحنا؟ وما قاعد اقرا لك جل الله والولاد يبنين. انتم مكلفون بعد التكاليف من اين احنا هذه التكاليف؟ التكليف السمعي واجب. واجب على الله. من اين تعرفون؟ لا بد ان تعرفون في الجهد. لو لا وجود البعثة لما عرفت هذه التكاليف. لذلك يقولون التكاليف السمعية واجب. وألطاف في التكاليف العقلية. العقل دل على وجود الصانع. ودل على انك مكلف. والتكليف لا يعرف الا من السماع. والسماع لا يمكن الا بالبعث. اما ذولا الاشاعرة لا. قالوا. فهمتم الان؟ اذا. والبعثة واجبة. لأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية. التكاليف العقلية. واللطف الواجب واجب على الله. واجب ام لا؟ يقف جمع يقف. التكاليف السمعية اوصاف في التكاليف العقلية والنطق واجب على الله. فالتكليف السمعي السمعي واجب ولا يمكن معرفته الا من طريق النبي خلال بعثة النبي. فوجود النبي وبعثته واجبة. غير واجبة. لكن ما فيما سبق. لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. لأن ما لا يقل الواجب إلا به فهو واجب. الواجب إلا به فهو واجب. فهو واجب. لا وبعثته واجب. فيجيب النبي وبعثته واجبة. واجبة أو واجب نفس الشيء لأنه أن رجع إلى وجود أو إلى البعثة. والأحسن يرجع إلى الوجود واجبة. البعثة واجبة كما الشيء. على كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على كل نفس الكلام. نعم. طيب. الآن نأتي إلى تطبيق ما ذكرنا هنا. قال الفصل الخامس في النبوة النبي. نحن ذكرنا معرفة النبي. خلينا نقرأ هاي ولو دقيقتين. عرفنا النبي ما المقصود منه لغة. والآن هذا التعريف الاصطلاحي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة في أحد من البشر. نحن بينا قصور هذا التعريف. وقلنا الإنسان هو جنس عام ما به الاشتراك والمخبر عن الله هذا ما به الامتياز حسنا. نعم. أقول لما فرغ من مباحث العدل الآن خلصنا مباحث العدل خلصنا من الاستفاد خلصنا من هذه الأشياء الدين بيناها الآن شرعت بالأصل الأصل الثالث الذي هو ماذا؟ النبوة. ولما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك أردف مباحث العدل بمباحث النبوة لتفرعها عليه لتفرع النبوة على أحسن على العدل. وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة بغير واسطة في أحد من البشر. فبقيد الإنسان ماذا يكون قيد احترازي يخرج ماذا أصلا يخرج الملك من الملك الملك ولا الملك الملك. نعم. وبقيد المخبر عن الله ماذا يخرج يخرج المخبر عن غيره عن غير الله والمخبر عن غير الله من هو المخبر عن غير الله هو الإمام والعالم. فإنهما الإمام والعالم مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي. إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها النبوة حسنة. الآن أخذتنا حكم البعثة وفوائدها ترتب عليها شلاقا للبراهمة. قلت البرهنيون قالوا ماذا لا مبرر لوجود النبي ببعثة النبي لأنه النبي لماذا يحتاج الإنسان إلى النبي أما يأتي النبي بموافق العقل أو بما خالف العقل. فإن أتى بما وافق العقل لا حاجة فيه تحصل العقل. فإن أتى بما خالف العقل فيجب رد شرعي. إن هذه مغالطة ليست بصحيحة. طيب. النبوة مع حكمها خلافا للبراهين واجبة في الحكمة. واجبة في الحكمة لأنها ماذا؟ لأنها أوصاف. خلافا للأشاعرة. الأشاعرة قالوا بحسن البعثة. قالوا بأنها حسنة. لكنهم لم يقولوا بأنها واجبة على الله. ما قالوا بأنها واجبة على الله. والدليل على ذلك. الدليل على حسنها والدليل على وجودها. الدليل على وجود البعثة. هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق. الله خلقنا كما قلت. الله خلقنا. هو المصلحة العائدة. يعني ما